قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شرحوا السنة باهتمام ودونوها بالأقلام،
نحكي عنهم في كلمات ونقدمهم في حلقات،
ونقول سؤالا في الحلقة عن اسم الفارس بالذات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والحكمة وأقام بهما على عباده الحجة، من اتبع فقد اهتدى ومن أعرض فقد ضل وغوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا نظير ولا مثيل له، لا مثيل له في ملكه ولا في خلقه ولا في تدبيره، سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله المجتبى ورسوله المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرف إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في لقاء يتجدد مع حضراتكم مع برنامجكم فرسان السنة، يكون لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم. كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم فرسان السنة؟ كيف كان حاله مع القرآن الكريم؟ وفي بداية لقائنا أتشرف بأن أستضيف اليوم فضيلة الشيخ عبد السلام فاروق حفظه الله. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على تشريفكم لنا. أحسن الله إليكم شيخنا. تكلمنا في اللقاء الماضي شيخنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كيف كان يفعل وكيف نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي حياته كلها، لأنه كان أعظم إنسان، ولله در من قال فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح أو إن التشبه بالرجال فلاح. أنا بأمر الله تبارك وتعالى نتعرف على شيء من هدي النبي، هو من أعظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن له علاقة عظيمة مع كتاب الله تبارك وتعالى، رسالة الله تبارك وتعالى إلى الخلق. وأعظم الناس فهما هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكتاب الله. نريد في بداية لقائنا أن نعطي للمشاهدين الكرام في البيوت الذين يستمعون صورة مجملة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مع القرآن الكريم، ثم نعود إلى ذلك بشيء من التفصيل، جزاكم الله خيرا.
الله يكرم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. القرآن هو الرسالة التي أرسلها الله تعالى إلى الخلق ليسعدوا بها في الدنيا إن عملوا، ثم لينعموا في الآخرة بعد العمل الذي قدموه لأنفسهم في الدنيا. هذه الرسالة بها سعادة البشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن كمنهج حياة يطبقه في كل مناحي حياته ويعلم أصحابه، فكان قرآنا يمشي بين الناس، وكانت كل أخلاقياته القرآن صلى الله عليه وسلم. فكان للقرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي في الصلاة، كان يقرأه في صلاته سواء صلاة الفرض أو صلاة النافلة. صلاة النافلة إما صلاة الليل أو صلاة السنن الرواتب كسنة الفجر أو سنة المغرب أو العشاء أو غيرها. فكان له هدي مع القرآن في الصلاة، وكان له هدي مع القرآن في خارج الصلاة، وكان يقرأ القرآن في كل أحيانه على المنبر كما كان يقرأه في الصلاة، وكان يقرأه ماشيا، وكان يقرأه نائما، وكان يقرأه راكبا، كان يقرأ القرآن في كل أحيانه. وكان لقراءته صلى الله عليه وسلم صفة يقرأ بها من ناحية الصوت والخشوع والترسل والترتيل في القراءة، وكان له مقدار في القراءة، وكان يتخير صورا معينة فيقرأ بها في صلوات معينة، أو يقرأ بها على المنبر، أو يقرأ بها في خارج ذلك، وآيات كذلك يختارها في مواضع معينة ويقرأ بهذه الآيات، إما عند النوم وإما بعد الاستيقاظ وإما على المنبر، وإما أن يستدل بهذه الآيات على موقف حدث، وإما أن يعلم أصحابه معنى هذه الآية كما يسألهم ويقول هذه الآية هي قول الله كذا، أو هذا الموقف وهذا المعنى هو قول الله كذا، أو يسألهم أتدرون ما كذا، فهذا قول الله تعالى كما قال لهم كمثال ليتضح الأمر، كما قال إن العبد إذا أدخل في قبره جاءه ملكان فيسألانه فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فبين لهم قول الله تعالى بأن هذا التثبيت يكون عند دخول القبر حين يأتيه الملكان، وأمثلة كثيرة ستأتي في الحلقة إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له هدي مع القرآن في كل مناحي الحياة، ليس أن يقرأ القرآن في وقت معين ويعتاد هذا الوقت، إنما يقرأ في صلاة الليل، وكان هذا أكثر قراءته، بل وعلم أصحابه أن القراءة لابد ومن الأفضل أن تكون بالليل، بل وقال الله تعالى ذلك، فقال يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وقال الله تعالى له ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وكما أثنى الله تعالى على بعض من أسلم من أهل الكتاب يهود كانوا أو نصارى فقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فالأفضل لقراءة القرآن أن تكون بالليل وأن تكون في الصلاة، ولكن تقرأ أو يقرأ القرآن في كل وقت، ليس له وقت محدد، لكن الورد والحزب الذي يعتاده الإنسان ويتمشى معه يوميا يكون في الليل، وليس في الليل وفقط، وإنما يقرأ في الليل وفي النهار. فهذا مجمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن الذي علمه أصحابه وكان يعمل به، لكن التفصيل يحتاج إلى بسط، وهذا بعد إن شاء الله.
الله مستعان، جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى، ولكن يعني كما نرى شيخنا الفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتفل بالقرآن احتفالا عظيما، فذلك لأنه تعامل مع القرآن أنه رسالة من أعظم محبوب سبحانه وتعالى وعز وجل،
لا إله إلا الله سبحانه،
فكان يفعل مع كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو رسالة الله تبارك وتعالى كما يفعل المحب مع محبوبه،
مع كلام إذا محبوب.
نعم. نعم مع كلام محبوبه.
نعم.
إذا أرسل إلى أحد منا خطابا من أحد المحبوبين من محبوبي الدنيا فإنه يضعه على قلبه ويضعه على رأسه ويضعه تحت وسادته ويخرجه في كل وقت حتى يقرأه ويطالعه ويرى ما يتمنى ويحب في هذه الرسالة. كذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى كان قرآنا يمشي على الأرض، ولكن قبل أن نتكلم عن كونه قرآنا يمشي على الأرض نتكلم عن سر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
سر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن يرجع إلى أن هذا القرآن هو رسالة أرسلها الله تعالى لأوليائه ليقرؤوها ويعملوا بما فيها ليسعدوا في الدنيا وينعموا في الآخرة، كما قال الحسن البصري يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أن الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين من بعدهم أنهم علموا أن القرآن رسائل جاءت من الله تعالى إليهم فقرأوها بالليل وتفقدوها بالنهار، فهذا حالهم مع القرآن، يقرؤون القرآن طوال الليل أو على قدر وعلى حال كل إنسان وعلى قدر ما يقدره الله تعالى من قيام الليل وقراءة القرآن في الليل، ثم يتفقدون أيضا القرآن تعلما واتباعا وعملا بل وتعليما مع القرآن، يتفقدونه بالنهار ويقرؤونه بالليل. فالقرآن هو رسالة من الله تعالى لأهل الأرض لينجو به من مهالك الدنيا. كتمثيل بسيط، إنسان يعيش في صحراء ليس معه أحد ولا يدري ما الطريق وليس معه ما ينجو به ولا يعلم كيف يهتدي، فإن جاءته رسالة أو خريطة ليمشي عليها فسيتبع كل ما فيه. وأنت في هذه الصحراء إياك أن تقترب من كذا، وإياك أن تذهب إلى مكان كذا لأنه قد يكون هناك وحش مفترس، وإياك أن تأكل الحشيش أو الطعام الذي ينبت في مكان كذا، وافعل كذا، وسر في طريق كذا، واحذر من كذا، وخذ بالك من كذا. تنبيهات وتحذيرات لهذا الإنسان في هذه الخريطة أو في هذه الرسالة أو في هذا الجواب الذي أرسله به إليه حبيبه لينجو من هذا المكان ويخرج منه سالما. فالله تعالى أنزل إلينا كتابا دستورا للحياة، منهجا لنا نسير عليه في كل مناحي الحياة، لنستطيع أن نعيش في الدنيا سعداء ونكمل المدة التي كتب الله لنا بها أو كتب الله لنا أن نعيش فيها في الدنيا من الأيام أو الأعمار، ثم بعد ذلك ننتقل إلى دار البقاء بعد الاختبار في الدنيا. اختبار رسالة فيها أمر ونهي، اعرف ربك واعرف كيف تعبده واتبع سبيل نبيك الذي ارتضاه الله لك رسولا، ثم سر على ذلك، وعلى قدر عملك واتباعك وعلمك بربك سيكون درجتك في النعيم في الآخرة. فالقرآن منهج حياة للبشر، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به لأنه هو الرسالة، كلام الله والدستور الذي يعيش به البشر ويسعد وينعم في الدنيا. فهو كلام الله الذي من تعلق به نجا ومن تركه هلك، هو حبل الله المتين الذي أمده إلى الأرض ليتعلقوا به فينجو، ومن لم يتعلق به هلك في أودية الدنيا وفي بحار الهوى والضلال. فهو طريق الهدى، طريق السعادة، منهاج الحياة، مصدر السعادة والعز، أصل الشرف والسؤدد، القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معه في الليل والنهار قارئا متدبرا متعلما معلما مناجيا، مناجيا أي يكلم ربه وربه يكلمه، الله تعالى يكلم عبده إذا قرأ القرآن، بل ويرد على عبده إن قرأ آيات من القرآن، كما قال الله تعالى إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يقول حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي، إلى آخر حديث. فآيات الله تعالى يسمعها بل ويرد على عبده، ويسمع كل ما يقول الإنسان، يسمع القرآن الذي نقرأه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله تعالى لنبيه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله تعالى يعلم ويسمع قراءة عبده، فالإنسان إذا قرأ الله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع القرآن في ليله وفي نهاره، معلما متعلما مناجيا راجيا الثواب راجيا النجاة بالعلم الذي في القرآن. فهو منهج حياة، من تعلق به نجا ومن تركه هلك في أودية الدنيا.
جزاكم الله خيرا شيخنا، ولعل هذا ذكرنا أيضا بقول القائل بالأهل العلم كما شرح ذلك وفصله الإمام الغزالي في كتابه الإحياء وفي بعض كتبه أيضا، أن القرآن يحتوي على توحيد كله، فقسم يحدثنا عن خلق الله تبارك وتعالى ورزقه وبرئه لعباده سبحانه وتعالى وعز وجل، وهذا توحيد الربوبية كما يقسمه أهل العلم، وقسم آخر يتكلم عن توحيد الألوهية وقسم يتكلم عن حقوق التوحيد وهي الأوامر والنواهي. إذا اعترفت أن الله تبارك وتعالى هو الرب وهو الإله وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وعز وجل، فعليك حقوق يجب أن تؤديها. علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكان قرآنا يمشي على الأرض. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض؟ هل لأنه كان يتدين بهذا القرآن في كل أحواله كما ذكرتم فقط؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت فضيلتك يتدين بالقرآن في صلاته، سواء في النافلة، سواء في الفريضة، سواء في صلاة الليل، في صلاة النهار، في السنن الرواتب، في الجمعة وفي العيدين، كان له هدي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نحوم ونجول ونصول حول قول القائل كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. فأنا نتكلم في البداية عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة، كم مقدار قراءته وكيف كانت صفة هذه القراءة حتى نقتضي بالحبيب صلى الله عليه وسلم فنسير على هديه صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفريضة قراءة تختلف عن قراءته في صلاة الليل. فصلاة الفريضة من ناحية صفة القراءة لا تختلف مع صلاة الليل أو غيرها من الصلوات حتى في خارج الصلاة. فصفة القراءة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بصوت حسن جميل، صوت جميل. قال البراء بن عازب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة التين والزيتون في صلاة العشاء أو في إحدى صلاتي العشاء، يقصد المغرب أو العشاء، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. وهكذا قال جبير بن مطعم: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يجهر به، يترنم ويجمر صوته في تلاوته وقراءته للقرآن. كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وأمر بحسن التلاوة في هذا الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم. وفي رواية اختصرها بعض الرواة قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي يجمل صوته ويترنم حين يقرأ القرآن، لأن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يزيد الألفاظ جمالا، كما أن الألفاظ من ناحية المعاني أجمل،
ولكن لا يخرج عن أحكامها التجويدية.
نعم،
يعني يزين صوته بالقرآن ويزين القرآن بصوته.
نعم، على حسب الضوابط والقواعد التي ضبط بها علماء القراءة القراءة، كما نقلت هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن أصحابه ثم تناقلت إلينا حتى وصل القرآن على حسب القواعد التي تناقلها العلماء في القراءة. فقراءة القرآن بهذه القواعد كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أصحابه هذه القراءة.
وهذا معنى التغني أو الترجيع الذي جاء.
نعم، تحسين الصوت وتزيينه بالقرآن. نعم. علقمة سمعه عبد الله بن مسعود، علقمة من تلامذة عبد الله بن مسعود.
نعم.
سمع عبد الله بن مسعود يقرأ لكنه يقرأ بسرعة، فقال: بأبي أنت وأمي ترنم، فإنه زين القرآن. ترنم أي زين صوتك بالقراءة، فإنها زينة للقرآن وزينة للقراءة.
نعم.
والصحابة أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس صوتا بالقرآن، وأخذ منه الصحابة حسن الصوت أو تحسين الصوت بالقراءة.
ذلك. نعم.
نعم، عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري.
نعم.
كان من أحسن الناس صوتا إذا قرأ القرآن، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
وله في ذلك قصة معه.
نعم.
نعم.
فالمهم الحديث كثيرة في فضل تحسين الصوت بالتلاوة أو بالقراءة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن صوته إذا قرأ القرآن في صلاة الليل أو في صلاة في صلاة الفرض أو في الصلاة أو في قراءة القرآن خارج الصلاة، المهم تزيين الصوت وتحسينه والتغني بالقرآن.
طب في صلاة الفريضة كم كان مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
المقدار ولا نكمل الصفة من ناحية أن كان يحسن صوته وكان يقرأ بترتيل كما أخبرت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن حتى تكون الصورة أطول من أطول منها. وقال حذيفة بن اليمان لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل قال كان يقرأ مترسلا، يعني يقرأ متمهلا ليس مسرعا في القراءة إنما يقرأ بتؤدة. ولما سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، فهذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، صوت حسن وقراءة مفسرة وقراءة على ترسل وترتيل وتؤدة بحيث يفهم هذا الكلام ويتمعن ويعيش الإنسان معه.
نعم، بعد إذنك شيخنا معنا مكالمة الأخت هناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
بقول لحضرتك هو صوت واضح، صوت بتاع حضرتك واطي جدا، أنا هتكلم وبعد كده هسمع من التلفزيون. ماشي.
طب حضرتك تتابعينا من
أنا لسه ستار ودلوقتي إحنا واخدين شقة جديدة تمليك. ألو.
تفضلي مع حضرتك. السلام عليكم.
بقول لحضرتك إحنا واخدين شقة.
تمام.
فعايز أعرف أنا ممكن أعمل إيه قبل ما أقعد فيها علشان عيني الناس يعني. ففي بعض الناس قالوا لي اذبحي، فهل لو انا هذبح على العتبه لازم يعني ولا ممكن اذبح عند الجزار وافرقها زي ما هي بالضبط؟
طيب حضرتك في اي سؤال تاني حضرتك؟ جزاك الله خيرا. طب لعلنا نعود ان شاء الله الاجابه وبعد ان تكمل فضلاتكم ما كنتم تحدثون فيه
ان شاء الله. فقراءه النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذا الوصف، لكن كم كان يقرا؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير سورا معينة لصلوات، وكان يقرأ قراءة يعني يقرأ من أول السورة ويقرأ من آخر السورة ويقرأ بسورة كاملة، يعني سورة يقسمها نصفين على الركعتين، أو سورة يقرأ بها كاملة في الركعة ويأتي بسورة أخرى في الركعة الثانية، فهذا كله جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من ناحية الصلوات كأمثلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر، ثبت عنه كما في صحيح مسلم وغيره، قرأ في صلاة الفجر بسورة قاف، وقرأ بسورة التكوير، وقرأ بغير ذلك في صلاة الفجر، قرأ في صلاة المغرب قرأ بسورة المرسلات، وقرأ بسورة الطور، هذا في صلاة المغرب. وكان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، قصار المفصل يعني المفصل أي الجزء الأربعة أجزاء الأخيرة من القرآن،
من سورة
تبدأ
قاف
من سورة قاف على المشهور. هذه الصور من أول قاف إلى نهاية القرآن تسمى بصور المفصل أو القرآن المفصل. لماذا سمي المفصل؟ لأن كثرة الفواصل بين الصور توجد في هذه الأجزاء، فلذا سمي المفصل لكثرة الفواصل التي تأتي بين الصور لأنها قصيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقصار المفصل أي الصور القصيرة في المفصل كالتين والزيتون وغيرها، فكما ثبت عنه أنه قرأ بصورة التين والزيتون في صلاة المغرب و أو في صلاة العشاء، هذا الشك في رواية. فكان يقرأ في المغرب قرأ بسورة المرسلات وهي أيضا من قصار المفصل أو من أوساط المفصل، وهذا في الغالب قراءة بأوساط المفصل في الغالب. وقرأ أيضا بسورة الطور في صلاة المغرب، وقرأ بسورة التين والزيتون في صلاة العشاء، وقرأ بل أمر لما قرأ معاذ بن جبل وأما الناس بسورة البقرة قال لو هلا صليت بهم أو هلا قرأت بسورة سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، قال نعم اقرأ هذه الصور في صلاة العشاء. أما صلاة العصر أو صلاة الظهر والعصر كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يسمعنا الآية أحيانا. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين أو في الركعة الأولى بقدر 30 آية، وفي الركعتين الأخرين على النصف من ذلك، وفي صلاة العصر يقرأ في الركعتين الأوليين بخمس عشرة آية، ويقرأ في الركعتين الأخرين على النصف من ذلك، نصف الخمسة عشر آية. ده هذا في قراءة الصور، هذا في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الظهر أو في صلاة العصر قرأ بسورة الليل إذا يغشى وبسورة سبح اسم ربك الأعلى، هذا بعد قراءة الفاتحة، مع أن صلاة الظهر والعصر صلاة سرية لكن يقرأ بعد الفاتحة. وهذه الأحاديث صحيحة منها في صحيح مسلم وفي غيره وفي صحيح البخاري أيضا حديث أبي قتادة في صحيح البخاري. فهذا مجمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في صلوات الفرض، صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء، هذه الصلوات صلاة جهرية، وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر. وقرأ في صلاة الفجر قرأ بسورة المؤمنون حتى وصل إلى قول الله تعالى في ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع، أي قطع القراءة وركع سعلة، أي حشرج في صوت. فهذا ما كان يقرأه في صلاة الفرض. لكن في صلاة الليل تختلف شيئا ما، كان يطيل القراءة فيها، وصلاة الفرض ينبغي أن يخفف الإنسان ويصلي على حسب حال المأمومين ليس على حسب حاله هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه قال صل بهم واقتدي بأضعفهم، وفي رواية من أما الناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. فالأئمة مأمورون بتخفيف الصلاة، يصلون على حسب قدرات المأمومين، لكن الإنسان إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، صلي براحته.
وهذا ما سيأتي في كلامنا على
وهذا ما سيأتي في صلاة النافلة.
قبل أن نأتي إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة نستقبل هذا الاتصال لأخت أسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت أسماء السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
معلش لحضرتك كان اسمح لي ليا سؤالين.
تفضلي.
ألو.
تفضلي مع حضرتك. السلام عليكم.
أيوة، أول سؤال حضرتك بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
نعم.
أنا متعودة أن أنا كل جمعة يعني بفضل الله أن أنا أقرأها. بس في ناس سمعت انه يعني ما طبعا اولا القران طبعا له فايده كل ثانيه في حياتنا، بس تمام. عايز اعرف يعني حكم قراءتها يوم الجمعه، هل يعني ليها ثواب اجر عند الله اكتر؟ السؤال الثاني ده بعد اذن حضرتك، قراءه القران على الاموات، عايز اعرف
قراءه القران على
يوصل للميت. معي حضرتك؟
تمام مع حضرتك.
قراءة القرآن على الميت هل يجوز أو لا يجوز؟ هل بينفعه أو بيوصله؟ يعني ده سؤال مهم جدا، يعني عايز حضرتك ترد عليا فيه الله يخليك.
إن شاء الله ترى الشيخ يرد على حضرتك بإذن الله، جزاكم الله خيرا. كنا نتكلم شيخنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة كما تكلمنا عن صلاة الفريضة، فكان له هدي أيضا إذا صلى بنفسه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل
صلى الله
أو في صلاة النافلة عموما. بذات
صلاة النافلة إما أن تكون صلاة ليل أو صلاة سنن رواتب، سنن الرواتب اللي هي تلي قبل أو بعد الصلاة المفروضة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخير آيات أو سورا معينة فيقرأ بها في الصلوات اللي هي الصلوات السنن، كما كان يقرأ في سنة الفجر وسنة المغرب، كان يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بصورة قل هو الله أحد، وكذلك كان يقرأ في صورة وكان يقرأ في ركعتي الفجر سنة الفجر، كان يقرأ بقول الله تعالى في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية كان يقرأ قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية، فكان يقرأ بهاتين الآيتين في الركعتين اللي هما سنة الفجر، فهذه كان يقرأ بها في السنن سنة المغرب وسنة الفجر، لكن في صلاة الليل وقبل صلاة الليل صلاة العيدين وصلاة الجمعة كان يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ في هذا في يقرأ كذلك بسورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بسورة المنافق، هذا في صلاة الجمعة، لكن في صلاة العيدين يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، وأيضا ثبت عنه من حديث النعمان بن بشير أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة القمر وفي الركعة الثانية بسورة قاف، فهذه صور كان النبي صلى الله عليه وسلم يختارها لهذه الصلوات، فكان يتعمد اختيار هذه الصور أو هذه الآيات لهذه الصلوات، لكن صلاة الليل كانت مفتوحة كان يقرأ فيها ما يتيسر له كما قال له ربه فاقرأوا ما تيسر منه، فصلى ذات مرة أو ذات ليلة وصلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال حذيفة فاستفتح بسورة البقرة، وانظر إلى وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، هو يصلي لنفسه لا يصلي لغيره، هو يصلي لنفسه فيصلي على قدرته وعلى ما يشاء، فصلى معه حذيفة قال فاستفتح بسورة البقرة فقلت يقرأ بالمئة ويركع، يعني يقرأ مئة آية من سورة البقرة ثم يركع، قال فمضى، قال قلت يقرأ بمئتين ثم يركع فمضى، قلت يركع بها فمضى واستفتح بسورة النساء فمضى فيها حتى انتهى، قلت يركع بها قال فاستفتح بسورة آل عمران ثم قرأها ثم ركع، خمس صور أطول صور في القرآن تعدي سدس القرآن قرأوا في ركعة واحدة، ثم وصف القراءة قال كان يقرأ قراءة مترسلة يعني قراءة بطيئة ليست سريعة، قراءة على مهل مترسلة أو يقرأ مترسلا جاء من قول أحدهم على رسلك، على رسلك يعني
بهدوء
على مهلك ما تسرعش، فكان يقرأ مترسلا إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية كذا يعيش مع القرآن ومع الآيات يناجي ربه، آية تبشر بالجنة يسأل الله الجنة، تتكلم عن عذاب يتعوذ بالله من العذاب، يعيش مع القرآن في هذه بهذه القراءة، قال ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، ركوعه طويل قريب من القيام في هذا الطول ليس ك في مثل هذه المدة لكن قريب نحوا من قيامه، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فوقف نحوا من ركوعه ثم سجد وهكذا، وهذه ركعة واحدة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يطيل القراءة ويقرأ بصوت حسن جميل قراءة متأنية مفسرة حرفا حرفا مرتلة، ثم يسأل ويعيش مع كل آية ليس يقرأ الآية ويمر، إنما يعيش مع الآية، إن تكلمت عن عذاب تعوذ، وإن تكلمت عن نعيم سأل، ويعيش مع كل آية بهذه الصفة وبهذه القراءة في ركعة واحدة. وكان يصلي في كل ليلة 11 ركعة. صلى ذات مرة وأطال القراءة، وكان يصلي خلفه عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن مسعود: فهممت بأمر سوء. فقيل له: ما همم؟ قال: هممت أن أجلس وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. تعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش روحانيات، يعيش بقلبه، وإذا اتصلت الروح بالخالق الجسد ينسى تعبه. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تتورم قدماه وهو واقف بين يدي الله. أين الروح؟ في نعيم وسعادة ولذة وسرور مع الله تعالى ومع القرآن. إنسان تتورم قدمه ولا يدري. كإنسان يشتغل ويتعب ويعمل الجماعة بتوع الرياضة، شال ويتعب وبعد ما يقعد إذا جلس يشعر بالتعب، لكن وقت العمل والجد والنشاط لا يشعر. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بالقرآن، متلذذا مستمتعا مسعودا مسرورا بالقرآن، فعاش مع القرآن فنسي تعب الجسد. فهذه قراءة الليل، قراءة الليل على هذا الوصف كان يصلي. لذا وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن، يناجي ربه في صلاة الليل. فهذا في صلاة الليل. لكن في غيرها من النوافل قلنا كان يقرأ في الصلاة فريضة كانت أو نافلة، سواء صلاة الجمعة أو العيدين أو صلاة السنن أو صلاة الليل، يقرأ على هذا الوصف. وكان كذلك يقرأ خارج الصلاة، يقرأ القرآن خارج الصلاة، قرأ القرآن راكبا كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح وهو على ناقته، فجعل يرجع، قال: لولا أن يجتمع الناس علي لرجعت كما رجع. يعني يصف القراءة، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة فيها ترجيع، فقال: لولا أن يجتمع الناس علي لقرأت قراءة، لكن الناس يجتمعون فأنا لا أمثل لكم كيف كان يقرأ. وقرأ القرآن وهو نائم في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما في صحيح البخاري ومسلم قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. كان يتكئ في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. فهذه قراءة خارج الصلاة. وكان يقرأ القرآن على المنبر، يقرأ القرآن على المنبر، قرأ سورة كاملة على المنبر. قالت أم هشام بنت حارثة ابن النعمان: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها على المنبر في كل جمعة، في كل جمعة كان يقرأها على المنبر يذكر بها الناس، لأنها شاملة، تتكلم عن القيامة وعن البعث وعن الحساب وعن الجزاء وعن الجنة وعن النار، تتكلم عن كل هذه الأشياء، ففيها مواعظ عامة شاملة فيقرأها على الناس، وهذه الخطبة. وآخر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر وهو صفوان يعلى بن أمية، الراوي عنه صفوان ابنه، قال: سمعت أبي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فهذه قراءة كان أو صور كان النبي صلى الله عليه وسلم أو آيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها على المنبر. وهذا ما قاله جابر بن سمرة، جابر بن سمرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أو كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، فكان يقرأ القرآن على المنبر ويذكر الناس على المنبر، حتى قال بعض العلماء أن قراءة القرآن ولو آية حتى ولو آية فقط واجب في الجمعة، يجب على الإمام أو على الخطيب أن يأتي بقرآن يذكر به الناس حتى ولو آية. قالوا على الوجوب، هذا رأي الجمهور.
نعم، نأتي على خشوع النبي صلى الله عليه وسلم وخفيف القرآن، فنبقى معنا إلا وقت قليل عشان نلحن نجاوب الأسئلة. نتكلم عن خشوع النبي صلى الله عليه وسلم وخفيف عند سماع الآيات حتى تكون الختمة طيبة طرق إلى القلوب في هذه الدقائق المباركة.
صلى الله عليه وسلم. خشوع النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه إذا سمع آيات من القرآن. قرأ عليه عبد الله بن مسعود من أول سورة النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، والذي طلبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال اقرأ علي. قال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال لي حسبك. فالتفت إليه فإذا عينيه تذرفان، سالت الدموع من عينيه، وكان ذات ليلة يقرأ، فقرأ قول نبي الله عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وفي رواية أنه قرأ قول إبراهيم حين قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقرأ قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قرأ هاتين الآتين فقال اللهم أمتي اللهم أمتي، وجعل يبكي. فنزل جبريل عليه السلام، قال الله تعالى لجبريل انزل إليه وقل له ما الذي يبكيك يا محمد؟ فنزل جبريل عليه السلام فسأله فقال أمتي أمتي يا جبريل، فقال أو فرجع جبريل عليه السلام إلى الله تعالى والله تعالى يعلم، فقال يقول أمته، فقال يا جبريل انزل إليه فأخبره وقل له أما إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع القرآن وإذا قرأ القرآن، بل كان إذا رأى شيئا استشهد من القرآن على هذا الشيء. لما رأى مخيلة في السماء، سحابة في السماء، قالت أم المؤمنين عائشة كان إذا رأى مخيلة أي سحابة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج قلق، يخش البيت ويطلع ويدخل ويخرج، فقالت فعرفته ذلك، قلت له يا رسول الله إذا رأيت ذلك تفعل كذا وكذا، قال يا عائشة وما يؤمنني لعله كما قال قوم هذا عارض ممطرنا، ظنوا أن السحابة يأتي معها المطر، وإذا هي فيها ريح أو إذا هي ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فعذب بها قوم فكيف آمن. بل لما وعظ زوج ابنته وابنته ذهب إليهما وقال لهما ألا تصليان ألا تصليان بالليل، تقوم بالليل وتصليان، فقال علي بن أبي طالب مجادلا يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء الله أن يبتعثنا أن يبتعثنا ابتعثنا. فولى النبي صلى الله عليه وسلم أي تركهما خرج وهو يضرب على فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فيستشهد آيات من القرآن على هذا الموقف. بل كان يعلم أصحابه يعلم أصحابه آيات من القرآن، يقول لهم الله تعالى نهى عن الغيبة، فقال ولا يغتب بعضكم بعض، لكن الناس لا تدري ما الغيبة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه قال أتدرون ما الغيبة، أي أتعرفون ما الغيبة التي قال الله فيها ولا يغتب بعضكم بعضا، قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بشيء يكرهه،
هذه الغيبة. فأمثلة كثيرة أنه يأتي للصحابة ويعلمهم، فكان يعلم أصحابه القرآن، وهذا عنوان لوحده، هذا عنوان وحده يحتاج إلى بسط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن كما عاش مع القرآن في الصلاة، صلاة الليل أو صلاة النهار أو خارج الصلاة أو على المنبر أو في الجمعة والعيدين، كان يعيش مع القرآن خارج الصلاة، وكان يعيش مع القرآن معلما، وكان يعيش مع القرآن سامعا، فكان مع القرآن صلى الله عليه وسلم.
كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وكان قرآنا يمشي على الأرض. لم يبقى معنا إلا دقائق معدودة نجيب فيها على الأسئلة. الأخت هناء تسأل أنها أخذت شقة جديدة في أحد الأماكن وتخشى من العين، وأشار عليها البعض بذبح ذبيحة لكي تمنع العين عن هذه الشقة، وتسأل هل يجوز أن تذبح أو يجوز أن تشتري اللحم من أي جزار وتوزع هذا اللحم على المحتاجين.
لا يجوز لها أن تذبح هذا، لأن هذا من البدع التي أحدثها بعض الناس. هي تريد أن تحفظ نفسها من العين، فشرع لنا أن نرقي ما نخاف عليه. فالإنسان يتوكل على الله ويعوذ نفسه ويعوذ ما يخاف عنه عليه. لكن أن تذبح، فالذبح عبادة ولا يجوز إلا لله، وفي هذا المكان لا يذبح، فهذا من البدع التي لا يجوز أن تفعل.
وكانت توقع في الماضي للتقرب إلى الجنة حتى يعني حتى يدفعون عن
المكان. هذا من الشرك، يزداد على البدع أنه شرك. أنه شرك إذا ذبح من أجل الجن فهذا شرك، لكن هذه تذبح لتحمي نفسها. لكن لعل الذي نصحها ساحر وقال لها تقربي إلى الجن بهذا الذبح حتى يخرج من هذه الشقة، كأنك ترضي الجن قبل أن تدخل الشقة، وكأن الشقة مسكونة كما يقال، وأنت تتقربي إلى الجن حتى لا يؤذونك إذا سكنتيها فتذبحي لهم هذا الذبح، فهذا شرك أكبر بالله.
الأخت أسماء
كانت
تسأل، جزاكم الله خيرا شيخان. الأخت أسماء كانت تسأل عن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، هل يجوز تخصيصها بيوم الجمعة؟
قراءة سورة الكهف صح في قراءتها وفي فضلها حديث، صح موقوفا والحديث له حكم الرفع، فقراءتها لها فضل. لكن تخصيص القراءة بيوم الجمعة هذا متكلم فيه، فالحديث ضعيف من ناحية أن تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة.
نعم، لفظة يوم الجمعة من الحديث لفظة مشاذة.
نعم لكن إن قراءة سورة الكهف لها فضل، لها فضل، لكن أقرأها في يوم الجمعة هذا ضعيف،
لا يشترط في يوم الجمعة، في
هذا ضعيف. تقرأ في أي وقت وينال الإنسان بقراءتها الثواب.
نعم، بقى لنا سؤال واحد، وهو حكم قراءة القرآن وإهدائه إلى الميت في عجالة سريعة فقد انتهى الوقت.
هي سؤالها كان له صور تتعدد، لكن في نهاية السؤال بان من السؤال في نهايته أنها تقصد قراءة القرآن ووهب ثوابه إلى الميت. لكن قراءة القرآن هناك بدع كثيرة، يقرأ القرآن على الميت وهو يموت يحتضر، قراءة القرآن على الميت يعني في القبر، قراءة القرآن على الميت بعد الدفن يعني في الخيم وفي غيرها، وقراءة القرآن ختمة يجمعوا ناس في مكان واحد ويوزعوا القرآن على بعض، كل واحد كم جزء ويقوموا وقد ختم القرآن ثم يهبوا الثواب، كل هذا ليس عليه دليل من الشرع الذي عددته. لكن إنسان يقرأ القرآن ويهب ثوابه إلى الميت، هذا فيه اختلاف بين العلماء. علماء قالوا الثواب يصل قياسا على الصدقة وغيرها، وعلماء آخرون قالوا الثواب لا يصل، لأن هذه عبادة بدنية والعبادات البدنية لا تصل إلى الميت، وهذا الذي نميل إليه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. في نهاية حلقتنا أحبتنا في الله، أشكر باسمه باسمك فضيلة الشيخ عبد السلام فاروق حفظه الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.